السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد المولى سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده عز وجل ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في مثل هذه الاجتماعات الطيبة المباركة أن ينفعنا بها، وأن يجعل كل كلمة تقال حجة لنا لا حجة علينا، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. أخواني في الله، الموضوع المضروب لهذه المحاضرة جهاد النفس، وجهاد النفس من الأهمية في المكان، وله أثر كبير في سلوك إنسان الحق والالتزام به والعمل المقتضاه إلى الموت. ولكن نظرا لأن هناك محاضرة أجلت لسبب معين قبل شهر تقريبا، وهي مهمة في بابها بل في غاية الأهمية، عن الغزو الفكري، فرأينا أن يكون هذا الحديث بعد إذنكم عن الغزو الفكري لكي نعالج ما تم تأجيله، ومن ثم نعالج هذا الموضوع المهم في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن أبدأ موضوع الغزو الفكري، أنبه إلى حديث الموضوع يتناقله بعض الناس في الجهاد الأصغر أو الجهاد النفس، ينسبون حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من أحد غزواته أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويقصدون به جهاد النفس، أي أنه الجهاد الأكبر. وهذا الحديث موضوع ذكره المهتمين بجمع الموضوعات مثل الشوكاني وغيره، فلا يحتج به. الجهاد الأكبر هو جهاد الطلب، هو ذروة سنام الإسلام، والذي يقوم بالجهاد الأكبر بالقلم والسنان وبالسيف وبلغة العصر بالرصاص والبارود بلا شك أنه تجاوز الجهاد الأصغر. الجهاد الأكبر هو جهاد الطلب، الذي يفني بنفسه ويفني بكل هذه الدنيا الفانية من أجل رضوان الله والفوز بالجنة، بلا شك أنه تجاوز جهاد النفس. فالجهاد الأكبر هو جهاد الكفار، أسأله عز وجل أن لا يجعل التحديث بالجهاد يغيب عن بالنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فهذه الأمة مجاهدة، والملاحم تستمر حتى قبل الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالجهاد الأكبر هو جهاد الكفار، منازلتهم والذهاب إليهم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في كل أرض وتحت كل سماء. إذن موضوعنا اليوم إن شاء الله عن الغزو الفكري. وقبل أن أبدأ كذلك هذا الموضوع، أذكر أو أنصح بشريط لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر، خرج أخيرا بعنوان التفكير. التفكير لتو يخرج هذه الأيام، وهو مناسب لهذا العنوان: الغزو الفكري. فالحديث عن الأفكار والتحدث بالأفكار لا يعمله إلا من يفكرون، أما الجامدون الذين يفكرون بعقول غيرهم ويعطون مناط التكليف ومحل التكليف إلى غيرهم، بحيث فقط يستقبلون ثم يقولون كما تقول أجهزة التسجيل، فهؤلاء يجب عليهم أن يعيدوا نظرتهم للأمور. فالله عز وجل جعل التفكير في قضايا ربوبية: أفلا يعقلون أفلا تتفكرون
في قضايا خطيرة، فلماذا يعقب الإنسان هذه الطاقة؟ لذلك الغزو الفكري ما كان له أن يوجد وأن يؤثر هذا التأثير الضخم لو أنا لا ندرك بعقولنا طبيعة هذا الغزو وتنوع أساليب هذا الغزو. ومن المشاكل المؤلمة أنك تجد بعض المسلمين لا يدري أن هناك ما يسمى غزو فكري، يجادل في وجوده، هل هو موجود أم غير موجود، بينما الآخرون يطورونه ويستعملونه وكل يوم يختطفون ويغتالون عقول ويئدون قيم ويقتلون أخلاق، ونحن في بعضنا لازلنا نجادل هل هو موجود أم غير موجود. هذه قضية محسومة عند أصحاب الهم وأصحاب النظر. الغزو الفكري ما معنى؟ الناس جميعا يعلمون لونا واحدا من الغزو، وهو الغزو العسكري، المواجهة كما يقول المسلح في أرض المعركة، وبلا شك أنه غزو، وهذا الغزو موجود قدم التاريخ، فالصراع بين الحق والباطل سنة كونية جارية إلى قيام الساعة، ما دام هناك حق وما دام هناك باطل لابد من منابذة ومناجزة حتى يحكم الله ما يريد في النهاية والعاقبة للمتقين. الغزو الفكري في الحقيقة موجود كذلك قدم الصراع بين الحق والباطل، استخدمه الطغاة في كل زمان وفي كل مكان، استخدمه فرعون لعنه الله، استخدمه للاستخفاف بعقول قابلة للاستخفاف، استخدمه مع رعيته عندما ظهر موسى بالدعوة الجديدة، الدعوة المباركة، دعوة التوحيد التي تنسف هذا الزيف وهذا الهيلمان، حاول فرعون أن يستخدم منطقا أعرجا في الاستخفاف بالعقول، فقال لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقول انظروا هل أنا أفضل أم موسى، أنا بقصوري، أنا بتاريخي المجيد في الملك، أنا هذا الدعي الجديد الذي يزعم بأنه يحمل الإصلاح والصلاح للعالم بأسره. واستخدمه المشركين والكفار والمنافقين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من حيلهم العقلية التي يعقلون بها بعض العقول عن التفكير أنهم يدخلون في الإسلام، الرؤساء والزعماء والملأ يتظاهرون بالدخول في الإسلام كما قال عز وجل فقال الذين كفروا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، فيدخل في الإسلام من الصناديد والرؤوس، هكذا خططوا. فعندما يجلس مدة يومين أو ثلاثة يرتد وينفس على عقبيه، فيقول أصحاب العقول الضعيفة لو كان هذا الدين فيه خير كان استمر عليه فلان أو فلان. وهذا المنطق يستخدمه بعض المتسرعين وبعض الجهلة في الصد عن الإسلام من حيث شعروا أو لم يشعروا، عندما تنتشر إشاعة مثلا أن هذا المشروع في الفضاء أو في الفن أو غيره ابتدى ورجع إلى الحق، تجد بعض الناس يضخم هذا الشخص ويجعلونه كأن دولة الإسلام قام وكأن عصر الظلام بادر، ثم لا يلبث هذا الشخص إلا أن ينتكس لسبب أو لآخر فيصاب بعض الناس بإحباط، أليس كذلك؟ هل الإسلام مرتبط بدخول فلان وعلان من الناس؟ الإسلام أعز وأجل أن يعرف صلاحه وفساده من دخول فلان أو علان أو قبوله أو إعراضه. هذا غزو للأفكار وغزو العقول. قالوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام ساحر، وهم يعرفون بأنه ليس ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا يريد ملك، وصولي كل هذه المبادئ النظرية سلم لما يريد من الملك، وظلوا عقول وساحت نفوس تحت هذه الطرقة. ولكن مع هذا الغزو الفكري إلا أنه يعتبر غزوا ساذجا في طرائقه وفي وسائله. بالنسبة للغزو الفكري بوجهه الكالح المعاصر الذي دمر أعظم مقومات الأمة العقبية والأخلاقية. طيب متى بدأ هذا الغزو بوجه الكالح؟ يختلفون الحقيقة اختلافا في هذه القضية، وإن كانوا يكاد يجمعون على أن التحول الكبير بعد الحملة الصليبية الثامنة على البلاد الإسلامية، وهذه الحملات الصليبية 97 ميلادي، واستمرت قرنين من الزمان، جيوش همجية تأتي من أقاصي أوروبا من أسبانيا وفرنسا وتمر بالدول الأوروبية وتحمل معها هؤلاء النصارى الذين يحقدون على الإسلام والمسلمين بجموع لا قبل المسلمين بها، ودمروا فصول واستحلوا بيت المقدس عقود طويلة. ولكن هذه الحملات المتتابعة باءت بالفشل في النهاية. وأخيرا وقع القديس لويس التاسع ملك فرنسا في الحملة الصليبية الثامنة بأيدي القوات المسلمة الموحدة المصرية في مدينة المنصورة، وسجن في هذه المدينة وفدى نفسه بمبالغ ضخمة بخروجا من الأسر، وخرج ورجع إلى فرنسا وقضى نهاية عمره في التأمل والتدبر في طبيعة إدارة الصراع بين الإسلام وبين أوروبا، وخرج بنتيجة هي تعتبر منطلقا للغزو الفكري بوجه المعاصر، أن الحرب يجب أن يغير وأن طبيعة المعركة يجب أن تدار بطريقة أخرى. الحرب العسكرية على أرض المعركة لم تنفع مع المسلمين، بل سددت العجز، أيقظت فيهم كرامة وألهبت فيهم مشاعر وجعلتهم يرجعوا لدينهم. صلاح الدين لم يحتج كثيرا عندما جمع الجموع من الشام ومصر، في غضون وقت يسير جمع هذه الجموع التي فيها عندها نزعة الجهاد لم تدجن على مناهج مستوردة، عندها عزة بس تحتاج إلى قيادة راشدة، قيادة تتحرك بالدين علما وعملا، وفي فترة وجيزة اكتسح جموع الغرب النصارى وأخرجهم من بيت المقدس. إذن خرجوا بحقيقة أن الحرب العسكرية لا يمكن أن تبلغ، وتاريخهم مليء بالدروس والعبر والدماء. فقال لويس يجب أن نغير المعركة إلى ميدان العقل وميدان القلب، عند ذلك ننجح نجاحا كبيرا. وفعلا ومع الأسف مع تغير الصراع أفلح غزوهم فلاحا عظيما، فأصبح، واسمعوا لي أن استعجل هنا فقط في النتيجة، فوجد من أبناء المسلمين من تاريخهم خالد وعمر وصفوان، من يحارب عقيدة هذه الأمة، يحارب مقومات هذه الأمة، يحارب دين هذه الأمة، وهو يرجع نسبا إلى هذه الأمة. وأذكر لذلك أمثلة حقيقة، لكن مما رأيته بعيني قبل تقريبا 3 أشهر، وجدت في الطائرة ونحن راجعين من نيويورك من أمريكا عدد كبير من أبناء هذه البلاد من حملة الشهادات أو من أصحاب السياحة أو كل من أصحاب الفجور إلا من رحم الله، رأيتهم ونساؤهم قطعة من أمريكا، نساء يلبسها إلى منتصف الفخذ والصدر مكشوف، كان بجانب أحد الدكاترة وأمامه زوجته في المقعد سافرة لا تفرق بينها وبين الأمريكية إلا بالسحنة التي تميزها. قلت له يا أخي ما تلبس الحجاب؟ قال معنا حجاب في الشنطة إذا وصلنا مقر الرياض أخذ الحجاب. قلت وهل الحجاب مرتبط بالرياض؟ قال كل واحد له رأيه، ولم يطلق أن يواصل النقاش فضلا أن يقتنع ولا يقتنع. من هذه البلاد سحنته ونسبه فلان ابن فلان، ولكن العقل غسل وصار عملية ترتيب الأولويات وتشكيل للعقل، وهذا ما حدث عن طريق البعثات وغيرها كثير. ليس الحديث الآن في هذه المقدمة عن الوسائل والأساليب والسبل. إذن يجب فلنعرف أن الصراع مع الغرب صراع سيستمر إلى قيام الساعة. العلمانيون ورموز الغزو الفكري يقولون بأن الصراع مع الغرب صراع مصالح على قضية النظام العالمي، أن ليس هناك مصالح دائمة، ليس هناك عداوة دائمة، ليس هناك سلام دائم، هناك مصالح دائمة، المصالح هي التي تحرك القيم والأخلاق. طيب أيننا من قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ أيننا من قول الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن يستطيعون بإذن الله سبحانه وتعالى؟ أيننا من هذا؟ عندما تحدث مثل هذا النص يقول لك هذا متطرف، هذا أصولي، هذا متشدد، فكرة سنية جامدة ما تقبل التنازل. إذا كان التشدد هذا فنحن متشددون ونحن متعصبون ونحن أصوليون، إذا كان العض على النصوص هو هذا. ومن الأمور الإيجابية والحق يقال في الأزمنة الأخيرة، في السنيات الأخيرة، أن بعض المفكرين الإسلاميين تنبه أخيرا إلى أن الصراع مع الغرب صراع عقدي. كانوا يتكلمون ويكتبون ويعقدون ندوات ويديرون مؤتمرات بأن الصراع مع الغرب صراع مبادئ، الصراع مصالح وليس صراع مبادئ. واعترق قسم منهم بعدما كشر الصليبيون عن وجههم الكالح في البوسنة وفي الجزائر عن أنيابهم، تبين لهم بما لا يدع مجال للشك أنها حرب صليبية. وأذكر من ذلك فهم يهودي، فهم يهودي اعترف وبين بأنه كان يرى بأن الصراع صراع مصالح، والآن يقول رأيي الجديد أنها صراع مبادئ وأنها حرب صليبية جديدة تحت مسميات استتباب الأمن وهيئة المتحدة تعطي عليها لبوس رسمية، والعالم العربي المتهالك يسبح بحمد النظام العالمي الجديد لأنه مأخوذ على يده وله ولاية شرعية قائمة عليه. وبعد هذه المقدمة الطويلة في تعريف الغزو الفكري وخطورته، نشرع في وسائل الغزو الفكري. الغزو الفكري له وسائل كثيرة، منها الاستشراق. والاستشراق مأخوذ من دراسة دين الشرق، من دراسة دين الشرق، ولكنهم لم يعلنها صريحة، لم يقولوا دراسة الإسلام، لأن كلمة إسلام ودين تثير حفيظة وحساسية المسلمين، واللعب بالمصطلحات كم يجيد أصحاب العقول. يمكن أن تحقق ما تريد بتغيير المصطلح، ولكن يمكن أن يضمن المصلح ما يريد من الخبث والذهاب. الاستشراق ما معناه؟ دراسة دين الشرق وعادات الشرق وقيم الشرق، لأن الحملات الصليبية الهمجية كانت تحمل معها طلائع علمية، وكانت تحمل معها طلاب على قدر من الذكاء وقوة العارضة في الحق لدراسة عادات وتقاليد وقيم دين الشرق، لمحاربته بمبادئه وضرب دينه ببعض، والدخول عبر الاختلافات والنزاعات والفرق لتقويض دعائم الدين من الداخل. منهج المستشرقين بشكل عام، وإلا منهج له قضايا فرعية، أنهم يقرون مسألة يريدونها، ثم يجمعون النصوص ما ضعف وما صح، يلوون عنق دلالة النص لتأكيد ما قرروه سابقا. فمثلا يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول كما نعلم في ديننا مبلغ عن الله وشريعته يجب أن تتبع في كل شأن، ويريدون أن يلقون ظلال من الشك حول حياة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا يقول هذا النبي إنسان يغن بالله ونستغفر الله شهواني، يحب النساء، لذلك أباح لأمته كحد أقصى أربع، بينما أباح لنفسه أن يتزوج ما شاء من النساء، بل طعنوا في عرضه أيما طعن عندما قالوا
ونقل هذا تلامذتهم الأوفياء من أمثال طه حسين قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب لبيت حبه زيد فرأى زوجته زينب بنت جحش تملكه حبها وإعجابا بها فهام بها وعشقها، وكان زيد على خلاف مع زوجته زينب لأسباب زواجهما أصلا، لم يقدر سبحانه وتعالى بينهما دوام العشرة. فكان زيد يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي من زينب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمسك عليك زوجك لأن الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا. قال سبحانه وتعالى في هذا السياق وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قالوا أن الرسول عندما أبدى في نفسه ما لا يريد الاطلاع عليه ويخشى الناس أكثر من خشية الله أنه يتمنى من زيد أن يطلقها ليظهر بها، ولكن هذا الأمر ما يستطيع أن يعلم به بين الصحابة، كأنما يتكلمون عن أحد العلمانيين ورؤساء الأحزاب المعاصرين ممن يقتلون الدماء ويعيشون لما في بحر من الدم ليظهر بمحبوبته أو بكرسي. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سيد ولد آدم، ينقل تلامذته الأوفياء هذا الكلام من أمثال أعمى البصر والبصيرة الهالك المسمى عميد الأدب العربي طه حسين. إذن هم يقرون مسألة ثم يحشدون النصوص الضعيفة والمؤولة في بيانها، ثم يأتي من أصحاب الثقافة الهشة من يسمون بالمثقفين ويدرسون هذه النظرات الاستشراقية ويترجمونها ويتقيئونها كما قررها أسيادها. من الأمور التي يركز عليها المستشرقين التركيز على الحركات الصوفية في الإسلام وإضفاء شيء من الشرعية عليها، بينما بالمقابل يرخون الظلام بسدوله على الحركات السلفية السنية المباركة المنطلقة من الأصلين كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محاربة الإسلام بشكل مباشر أمر من الصعوبة والمكان، لكن يمكن اللعب على العقول عن طريق إضفاء شيء من الشرعية على الصوفية المخبلة الصوفية المخرقة، وبالمقابل التيار الذي يعاديهم استراتيجيا كما يقولون يهورون من قدره ويقوم بلام الشك عليه، فيكون البديل الحركات الصوفية. والحركات الصوفية تلمع وتدعم دعم لا محدود، وأذكر لكم مثالا رأيته بنفسي في معرض القاهرة الدولي الكتاب، دخلت صالة ضخمة أكبر من هذا المسجد، المجلس الصوفي العالم بلوحة في غاية الروعة جذابة، تراها من بعد فتجد نفسك من قابل للدخول إليه، وفي مقدمة هذه الصالة طاولة ضخمة جدا عليها كوكبة من الكتب التي يريدون ترويجها، فانتقيت مجموعة قلت بكم هذه الكتب؟ قال تريد اللي على الطاولة كله حوالي 30 كتاب. قلت ليش؟ قال سعرها رخيص. قلت بكم؟ قال بعشرة جنيه، يعني حوالي 11 أو 12 ريال، 30 كتاب بطبعات جميلة وأنيقة. لم يكن من الذي يدعم هذا التيار الصوفي هذا الدعم اللامحدود؟ جهات استشراقية وأوفياء بمبادئ المستشرقين، لذلك تجد في الموالد وتجد عند الأضرحة والقبور تجد تنقل هذه الأعياد على الهواء مباشرة، ويدعم التيار الخرافي بدعم لا محدود من أجل ماذا؟ أن يكون بديل عن التيار اللي يسمونه الأصولي التيار السني المتشدد زعمه. لذلك أحد المستشرقين وهو كارلين عرض شخصية النبي عليه الصلاة والسلام كبطل من الأبطال في كتاب الله عن أبطال العالم، وأذكر أن أحد ضحايا المستشرقين كان يتكلم في مجلس يقول تصدقون أن أحد الكفار اعترف أن النبي عليه الصلاة والسلام من أبطال العالم وعد هذه منقبة وما علم أنه وقع في البحر؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدو إلا أن يكون بطلا، أين الرسالة؟ أين الوحي؟ أين الاتباع؟
أو أديب مشهور شكسبير ولا منتج جرمي من قواد العالم، لكن أن يكون رسول متبع لا. فنفى عنه الرسالة وجعله بطل فوقع في الفخر من وقع. ومن خبثهم كذلك في هذا الموضوع إعطاء شيء من الأهمية على بعض المراجع المشبوهة في التراث الإسلامي، فهم مثلا يوثقون الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وتجد بعض من ينتسبون للثقافة الإسلامية عندما يتكلم ويبحث مسألة تجد المرجع الأغاني المجلد الخامس الصحيح تجد الأغاني مرجع حزين مرجع لا قيمة له عند أهل السنة. هل يعتبر مرجع في الحديث؟ هل يعتبر مرجع في التاريخ؟ مجموعة من الأسمار والأشعار والطعن في خلفاء المسلمين وتصوير حياة الجهاد حياة القصور واللهو والجوارح. مثال كذلك كتاب الحيوان الدنيوي، هذا يجعلونه من المراجع المعتمدة، بينما يلقون ظلال من الشك على بعض المصادر التي تعتبر لا يرتقي لها الشك في تراث الإسلام، مثل مثلا البخاري ومسلم، تجد عندها مثل البخاري ومسلم هؤلاء لا قيمة لهم، بينما بالفرق الرافضي الخبيث أو المسعودي في مروج الذهب أو غيره ابن بطوطة، هذا صاحب ابن بطوطة الرافضي ابن بطوطة في رحلته رحلة ابن بطوطة مجلدين، هذا رافضي خبيث. عندما يتكلم مثلا عن ذهاب الشام وشيخ الإسلام يتكلم عن شيخ الإسلام بن تيمية بكلام لا يريد سماعه من يريد التيار السني السلفي الذي قرره شيخ الإسلام أجمل تقريبا. سبرينجا والشافعي من المستشرقين يطعنون في البخاري ومسلم ويقولون بأن البخاري سلسلة هزيلة وأن فيه انقطاع في السند، كلام طويل جدا جدا تكلم عن العلماء قلت في مؤلفات مثل الدكتور محمد الأعظمي في رد على المستشرقين في دعواهم على البخاري وغيره. بين المصادر الخبيثة هي الأصلية ويتكئون على بعض المصادر السنية، ولكن أرادوا الباطل بلبوس الحق، مثل مثلا تاريخ الرسل والملوك الطبري أو البداية من ابن كثير، وهؤلاء العلماء من أمثال ابن كثير والطبري رحمهم الله تعالى ذكروا في مقدمة كتبهم بأنهم جمعوا ما هب وجب، جمعوا الغث والسمين وجعلوا العهدة على الناقد الممحص، ولكن استفادوا منها بوابة الطبري جزء الرابع صفحة كذا في حديث طعن في الصحابة مثلا في الفتنة وكلام ما يليق بفسقة القوم فضلا عن صحابة النبي ممن زكاهم رب الأرباب سبحانه وتعالى، ويتكلمون على مصادر فيها الموضوع وفيها الصحيح وفيها الضعيف، ولكن الذي لا يعرف هذه المصادر ومنهج أصحابها يقع في هذه الشبهات والأحاديث. كذلك من أعمالهم، وقبل أن أتجاوز هذا بين يدي ملحق صغير حول التشكيك في بعض الكتب المعتمدة عند أهل السنة مثل البخاري ومسلم، هذا بولبت سيهر، وهذا من المستشرقين الحاقدين، ولا يوجد مستشرق منصف بما تحمل هذه الكلمة معنى، فالمستشرقون يبحثون بنزاهة يريدون وصول الحق. هل يمكن تجريب الإنسان يا أخواني عن عقيدته وعن مبادئه؟ هل يمكن؟ لا يمكن، مدام يمت لملة بولاء لا بد أن يعالج ما يتناوله من خلال ما تملي عليها هذه العقيدة. فهذا الضبط سيهي يتكلم في كتاب العقيدة والشريعة عن ثلاث طرق لتطوير الإسلام، ثلاث طرق تقول لتطوير الإسلام، إسلام المعاصر، إسلام المتنور المستنير بعيد عن الإسلام المتشدد التقليدي الذي يشكل خطر على الغرب. يقول واحد وتأمل فتح طغى في حسم السنة المنيعة، لأن المسلمين يتقيدون بالفكرة السنية المتشددة التي يعدونها المعيار الأوحد للحق والقانون، فتح طغى في حسم السنة، وهذه الثغرة فتحوها من خلال الأحاديث المتواترة والأحاد والأحاد الظنية، إذا لا تقبل في العقيدة، وولد من هذه البوابة كثيرا من يدعون الانتساب للثقافة الشرعية. النقطة الثانية تجاوز ما تقرر في عصور الإسلام الأولى من عادات وتقاليد، تجاوز
ما تقرر في عسر السنة عنه فقال هذه عادة انت هذه في وقت الخيمة والخيل وقت أبو بكر وعمر لا مختفيات نحن في عصر الصاروخ حياة السنة كيف يمكن إعادتها تبقى فقط بالبركة نماذج نحن إليها ونذكرها فقط من باب الحنين والتمتع بتاريخنا لا تاريخ هذا يمكن إعادته إذا صدقت النية والعزم أما لسائر الحياة هذه مسألة أخرى النقطة الثالثة الاستفادة من مفهوم المصلحة وهذه المصلحة استفاد منها علماء الأصول في قضايا شرعية مصلحة المرسلة والمصالح والمفاسد وغيرها كثير يحسنها أهل الاجتهاد هم درسوا الإسلام وعرفوا كيف يؤكل الكتف ذلك انظر يقول الاستفادة من مفهوم المصلحة أي ما يقتضيه الصالح العام وهو الغاية من تطبيق الشريعة وهو مفهوم واسع ومن الممكن بناء عليه التخلي عن القواعد التي قررتها الشريعة إذا ما ثبت أن مصلحة الجماعة تتطلب حكما يغاير حكم الشرع ذكر هذا في كتابه من صفحة 253 إلى 256 وتلامذتهم الأوفياء يقولون بتغير الفتوى تبع تغير الزمان ونقلوا كلاما عن ابن القيم طبع المانيون صرف حتى النخاع ينقلون كلاما في الأصول ولكنهم أرادوا التوصل به لما يريدون من الأهداف الخبيثة من أعمال المستشرقين نبش التاريخ العربي القديم قبل الإسلام وإغفاء شيء من الحضارة والثقافة عليه وما من المهرجانات التي تعقد في المربد وفي جرس وفي أصيلة إلا تطبيق لهذه الأهداف الخبيثة ليس تاريخنا عبارة عن هياكل وأعمدة وسواني وغيرها تاريخنا قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا تراثنا ليس تراثنا ما كانت عليه حياة الأجداد من العناء والجهد بل تجد في مصر مثلا بعض العلمانيين المتأثرين بالطرح الاستشراقي يقولون بأن تاريخ مصر هو تاريخ الفرعونية كما يقوله نجيب محفوظ يقول أن تاريخ الإسلام في مصر نقطة سوداء في جبل مصر وأن التاريخ الحقيقي هو الفرعونية والفينيقية والكنعانيون وغيرهم وبابل حضارات بائدة وثنية نقضها الإسلام وأقام عليها التوحيد كذلك إحياء التراث الباطن المجوسي قلنا هناك الصوفية وهناك الباطنية أخطر فرقتين لتشويه الإسلام وظنكم عندما يعرض الإسلام بوجه الباطنية أو الصوفية أي إسلام أي إسلام يا أخوان الباطنية المجوس هؤلاء وغلاة الرافضة هل هذا هو الإسلام الذي أراده الله عز وجل وأراده النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن أصول الإسلام المعتبرة المقررة عند أهل السنة والجماعة لذلك يأتي وترى هذه الكتب تطبع وتباع في معارض وفي مكتبات وتتغلغل ونحن لا نشعر رأيت في بعض معارض الكتب عارف كامل هذا دربي يكتب سلسلة مثل ما يكتب أي واحد في تاريخ الإسلام محمود شاكر ولا محمد علي قطب سؤال الأطفال أو الشباب مصعب بن عمير معاذ بن جبل لربط الأمة بتاريخها ورجالاتها يكتب هو كتب مطبوعة واشترى الحاكم بأمر الله المعز لدين الله عبيد الله الفاطمي جوهر الصقلي هذه الرموز حاكم بأمر الله هذا يدعي الدروز دروز لبنان ليسموها للتوحيد زعموا يدعون بأن الحاكم إله ادعى الولي سنة 408 هجري مصطفى غالب الإسماعيلي من غلاة الباطنية يكتب كتابات من هذا اللون ويكتب التاريخ الإسلامي مثل الدولة المولودة العباسية ويضفي شيء من القداسة على الدولة الباطنية الدولة المجوسية في التاريخ الإسلامي فتجد أن التاريخ المجوسي يجعلونها هو التاريخ الإسلامي الحقيقي بينما تاريخ السني المتمثل في أئمة أهل السنة هذا يغير ويلقى في حجر الظلام ويرتبط بهذا التركيز على النماذج الشوهاء المعروفة بالعربدة والفجور في التاريخ الإسلامي بشار شهريار أبي نواس أبو العلاء المعرب
لذلك عندما تمر ببعض شوارع المسلمين وبعض المحلات شهر رياض نجد عناوين بالرموز والحداد والعيدين بشار برامج مريض شوها ملحدة كافرة، بينما لا تجد مثلا محل معاذ بن جبل أو مثلا مصعب بن عمير أو غيره. وهذا يدل على أن هذه الرموز يراد لها أن تكون هي التي تتلقى من الأمة من ثقافتها باسم الأدب باسم التاريخ باسم السمر، ولكنها تحمل مضامين كافرة تخالف المنهج الشرعي. كذلك من أعمالهم أي المستشرقين كتابة موسوعات لتكون بعيد الباحثين. فالباحث المسكين الجاهل بمصادر أهل السنة عند يبحث موضوعا جزء من بحثه البحث عن الموسوعات التي تستقصي الأمور، والموسوعة بلا شك مفيدة للباحث، كل مسألة يتطرق إليها ذهنه يجد فيها تاريخ جغرافيا أعلام مكان أي شيء يجد فيها مادة تسد النقص في بحثه. لكن عندما يبحث في الموسوعات يجد أن الموسوعات مكتوبة بكتوبة أيضا مستشرقين، موسوعات مطبوعة موجودة في مكتباتنا مثل موسوعة الميسرة. عندما تنصرف لمن عند هذه الموسوعة مجلدين ابحث عن كلمة مسجد وكلمة مسرح ما بينهما فرق، لترى كم كتب على مسجد وكم كتب على المسرح، لتعرف كم خذ المسرح. وعندما يقرأ الإنسان المسرح ونشأة المسرح ورموز المسرح يتصور بأن حياة الأمة مسارع، وأن الأمة إذا أردت أن تأخذ بأسباب النهضة والتقدم يجب عليه أن تدخل بوابة الفن. المسجد أخذ حيز صغير جدا، رسالة المسجد ضاعت في الكلام عن كلام تاريخ عن نشأة المساجد الإسلام وأكبر مسجد وطوله والمنارة، كان تاريخ الإسلام فقط أشكال وجواهر، لكن رسالة المسجد دور المسجد تربية نبي المسجد لا يمكن أن تكتب بأيدي المستشرقين. بل تجد في بعض الموسوعات طعن في نسب الأنبياء مثل نسب عيسى عليه السلام مثل نسب نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الموسوعات المشهورة في هذا المقام قصة الحضارة والدران، وكذلك المنجد، كذلك هذه موسوعة والموسوعة الميسرة ودائرة المعارف الإسلامية، كل هذه من الموسوعات الخطيرة التي كتبت بأقلام المستشرقين الحاقدين فليحذر منها. من أعمالهم كذلك الاستشراقية الدعوة للعامية بدل فصحى، ويكتبون مقالات طويلة جدا جدا. وأذكر أن أحد العلمانيين كان في صراع مع أحد الإسلاميين اللغويين الفتول في اللغة جهبذ، جلس في مقالات طويلة يكتب إياه، وهذا الرجل يزعم أنه يريد الخير، وقد يريد الخير من باب حسن الظن، من الأصل البراءة حتى يتبين له. ولكن هذا العالم نظرا لأنه فحل في اللغة بدأ يسخر منه في نهاية المقال في مقالاته، سخرية في محله. يقول مخرج ما يتكلم أصلا في اللغة، وأظهر في مقاله الأخير سلسلة من الأخطاء اللغوية والإملائية. يقول علق أن لو أراد أحد يتكلم يكون رجل ضليع في اللغة حتى يتكلم عن تطوير اللغة أو إحلال العامية محل الفصحى. ما الهدف من العاميات واللهجات؟ هدف خطير، هدف بعيد المدى. القرآن والسنة أليس أساس الدين؟ كيف يمكن فهم القرآن والسنة؟ هل باللغة الفصحى أم باللغات العامية واللهجات الدارجة؟ فإذا أصبحت الأمة غير قادرة على معرفة لغتها حيل بينها وبين تراثها، فأصبحت تفهم الإسلام فهم العاجم، كما قال علماء السلف عن العاجم ذبحتهم العجمة. العاجم ما يفهم الدين، كيف يعجم يفهم الدين؟ الحركة في الإسلام تغير المعنى من توحيد إلى كفر، تقلب المعنى. وأذكر في هذا قصة طريفة طرفة لعلها تعيد لبعض الأخوة النشاط، أن أحد الخطباء في أحد المساجد في أحد البلاد والمدن الجاهلة أتى أحد الدعاة يريد أن يتكلم بعده بعد خطبة الجمعة يصحح عقائد الناس. فذهب إلى الإمام من باب الأدب يستأذنه أن يتكلم هذا الشيخ بعد خطبة الجمعة، فقال له لو سمحت يا شيخ نريد كلمة بعد خطبة الجمعة. قال جزاك الله خير وانتم على خير، لكن نخشى ان نقع في معذور شرعي. قال ما هو؟ قال الرسول قال لا يخطب على احدكم على خطبه اخيه. شوف كيف فهم الان النص، هذه خطبه وتلك خطبه، خطبه النكاح وهذه خطبه الجمعه. الحركه احالت المعنى. عندما تفهم الامه اللغه بهذا الشكل، كما قال احد المستشرقين سافرا من هؤلاء التلاميذ، يقول لغتهم بدانا نعلمهم اياها في كراسيهم في هارفارد وفي السوربون، يقول حتى لغتهم العربيه المفروض تعلمها منهم، بدانا نعلمهم لغتهم، ولا يبقى الا ان يعلمونا التوحيد فقط لكي ينتظم هذا العقد الخبيث. اذن الدعوه للأمنية التي يتبناها اناس كثر في الصحف والمجلات ولهم القاب علمية في الجامعات ولهم أدوار وهم معروفون بخبزهم، حتى أن أحد مطلق لحية الكثرة وهو رجل محارب لهذا الدين، فسأل واحد الناس قال أنت محارب للدين وتضع لحية؟ قال هذه من تراثنا، تراث العرب، تراث أبو جهل، لأنهم كانوا يعتزون باللحية، ليس تدينا إنما هو اتباع لعادات الأجداد. ومن الأمور التي يفرح بها بعض السدج عندما يرون مثلا افتتاح كرسي الدراسات الاسلاميه في هارفارد او في السوق، يقول الحمد لله هذا ان شاء الله فتح نصر الاسلام والمسلمين، هذه والله كارثه. يخرج شخص فاهم الاسلام على طريقه من؟ على طريقه مرجليوت مثل طه حسين ليطعن في الاسلام، وهو من؟ اسم المسلمين، كان مع دكتوراه مثل الترابي هداه الله، مثل طه حسين قبله، خرجوا منه، تخرجوا على أيدي مستشرقين، رفاعة الطهراوي، خير الدين التونسي، لطفي السيد، سلامة موسى، تاريخ أسود ممن أسماهم أسمانا، ولكنهم تلقوا الإسلام عن طريق من؟ مستشرقين. أي إسلام يمكن أن يعرض للوجه الاستشراق؟ لابد أن يعرض على العقلية الغربية ويعرض مما يسمح به الفكر الغربي، بينما الجوانب التي تزعجهم هذه يرغونها من الإسلام. أذكر مثلا طه حسين هذا من الهالكين ولقى الله عز وجل ما يستحق، أنكر قصة موسى وقصة إسماعيل وقصة إبراهيم في القرآن تبعا لسيده مرجليوت، وأنكر الشعر الجاهلي الذي به نزل القرآن، وإنكار الشعر الجاهلي والمعلقات هذا إنكار لدلالة القرآن، لأن القرآن نزل بدلالة لغة العرب. وهنا تبدأ السلسلة، ويوجد من الناس من يكتب مقالات الصحف يدافع عن طه حسين ويقول بأن بحثه عن الشعر الجاهلي لم يكن متلقى من مرجليوت، إنما هو بتأملات الشخصية، هذه أو تلك كلها سيئة، إلغاء أمر أجمع حتى أهل النجوم عليه، مثل إنكار عبد الله بن سبع كما زعم الرافضة، متواتر لا يمكن إنكاره. كذلك حسن الترابي هداه الله، وعندما نتكلم عن حسن الترابي نتكلم عنه في كل وقت، تكلمنا عنه قبل 5 سنوات في محاضرة عن العصرانية، ونتكلم عنه في كل وقت، لا نتكلم عن فلان أو فلان لأسباب أو أخرى، لأن هذا الرجل يعرض الإسلام عرض سيء، عرض سيء جدا، ولا يمكن أن ينهض تصور إسلام شرعي على أمثال حسن الترابي. محمد عمارة سمعته بإذني أكثر من مرة، ونحن وإياه وغيرنا تحت قبة واحدة في أحد الفنادق، يقول بأن تاريخ المعتزلة هو التاريخ الأبيض في تاريخ الإسلام، وأنه الفكر المستنير بينما التيار السلفي الجامد صورة شوهاء للإسلام. هذا لو أكثر من 50 كتاب مطبوعة موضوع وتطبع، ويسمى المفكر الإسلامي، يكتب في مجلات معروفة ويضع كما يقولون السم في العسل. وأحد الكتاب اسمه سليمان أبو الخير تكلم في مجلد ضخم، محمد عمارة في ميزان الفكر الإسلامي، مجلد حول 80 صفحة، تكلم عن خطورة هذا الرجل الذي يلمع لكي يعرض الإسلام، ما جرب يلبس بشت فقط ومفكر إسلامي خلاص، أي تاريخ قومي أو اشتراكي الله عز وجل يقبل إذا تاب، لكن يتحول لمنظر وأن يخط أصول الصحوة إلى علماء شباب الإسلام، فتلمذوا على الأصلين ورضع التوحيد. أما أن يأتي شخص تاريخه قومي أو اشتراكي ويلبس رشته ويقول مفكر إسلامي ويتكلم عن الإسلام، هذا يجب أن تنبه لها. هذا أحد القساوسة قس غير دار يتكلم في مؤتمر المبشرين عقد في القاهرة سنة كم؟ 1908 ميلادي قبل، ولا يزال المسلمون هنا بعيدون بدرجة كبيرة عن الإسلام الجديد الذي نمت الهند، السير أحمد خان وميرزا قديان وغيرهم من رعاهم الغرب قبل البلاد العربية. ولكن مع ذلك فإنه قد بدأ تنشأ في مصر حركة إصلاح تزداد أهميتها كل يوم، والذي يقود هذه الحركة هو المفتي الأكبر محمد عبده الذي يدعو للعودة إلى القرآن مع عدم قبول الحديث كحجة في مسار العقيدة، ويقال أن له تأثير في صغار المشايخ والأفندية، إلا أن المشايخ الكبار ينظر له بعين الشك. المشايخ السلفية في مصر الشيخ الليش وغيرهم من أئمة الدعوة السلفية، هؤلاء محمد الخضر حسين، هؤلاء كانوا ينظرون له بشك منذ أن بدأ يتقيأ كلام عن التحرر. وبالرغم من كل شيء فقد ترك آثارا، ويجد الآن كثيرا من الشباب ممن تلقوا تعليما غربيا يحملون آراء ويطورونه. ثم تكلم عن الصعوبات التي تواجه هذه الحركة إلى أن قال: ولكن أهلية وذكاء أمثال هؤلاء الرجال جدد، تأمل، تجعلنا نتحقق من ضرورة رعايتهم رعاية شاملة ومخصوصة مع جهد ومتابعة متواصلة في الاتفاق معهم. إذا هؤلاء مستغربون من بني جلدتنا هم تحت مظلة الغرب، شعروا أن لم يشعروا، وبعضهم له ولاء مطلق بأسياده الغرب. هذه بالحقيقة عن الاستشراق وأسهبنا فيه ويحتاج لوحده إلى محاضرة. القناة الثانية بسرعة التبشير، والتبشير الواجب أن يسمى بغير هذا الاسم، المفروض أن يسمى باسمه التنصيح، ولكن التبشير في الغالب يفهم منها خير، بشرت بكذا، فهم زعموا بأنهم يبشرون الناس بالمخلص لهم من هذا العناء وهذه المشكلات العويصة، أن يتجهوا إلى روح يسوع والدعوة النصرانية والمسيحية موجودة، وتجد حتى في صناديق البريد دعوات لا تجدها، وتأتي بالعناوين وجهود كبيرة تكلم عنها الشيخ سلمان العودة حفظه الله تعالى بكلام طويل عن جهود المنصرين في العالم الإسلامي لمن أراد أن يرجع، مثل شريطي الصانع والخيام تكلم بالأرقام والدراسات والوثائق عن هذا الأخطبوط التنصيري الذي غرض بأطنابه في هذا العالم الإسلامي من المحيط إلى المحيط. حتى أن البابا المعاصر في روما يراهن ويقول بأن قارة أفريقيا في عام 2000 ميلادي ستصبح قارة سوداء، قارة أقصد نصرانية هذه القارة السوداء، ولو أتيح لك فرصة لترى بعينك بعيدا على الأرقام والمليارات والمعاهد جهود المنصرين في القارة لتألمت ألما شديدا، فقد رأيت في كينيا في مناطق بعيدة في وسط الأدغال تجد حيوانات مفتوحة، حديقة مفتوحة، حيوانات الوحش والغزلان والزراف في وسط المحيط في جزر، تجد الإمكانات جوف اللاند كروزر والمعاهد ودور الأيتام والكتب والأغذية، بينما الجهود الإسلامية جهود هزيلة ولكنها مباركة لولا القوة الفطرية في الإسلام، وهذا أمر لا يجاد في أحد، لانتهت دولة الإسلام، ولكن الحق معه وسلطان الحق على النفوس يأبى أن يقبل الشذوذ، ولكن جهودهم مع الأسف أثمرت ثمار فقط في الصومال، ورأينا استقطاب حتى الأطفال، مخيمات لترحيلهم إلى أمريكا لولايات أمريكا، يوجد الآن في أمريكا حوالي 30,000 طفل صومالي لم يختبر لها في الخامسة أو السادسة أو السابعة، يشكل على وصمة يرجع لان ابن فلان معروف ولد ابن القبيلة ولد هذا الرئيس ولد هذا البطل، ويرجع للصومال البلد الذي فيه ميزة أو ميزتين جميلتين لا يوجد فيه رافضي واحد ولا يوجد فيه نصراني واحد، سنة 100%.
فجهود أكبر في كينيا، في الشمال، في شمال كينيا يوجد قبائل، وفي الشرق كذلك قبائل تسمى قبائل الغبرة، قبائل وثنية. والعجيب أن هؤلاء عندهم عادات إسلامية، أسماءهم إسلامية، محمد وعبد اللطيف، ويضحون مع الأضاحي المسلمين ويعيدون عيد الفطر، وهم يعبدون الأشجار والأحجار. سبق النصارى إليه ونصروا آلاف وألف منهم وثنيين، بل منصر قابلناه اسمه محمد شريف، وأجري معنا مقابلة في جريدة الرياض، ويملك ست لغات، أتى لهذه البلاد باعترافه للتنصير، ونصر خلق من جميع الجنسيات لهذه البلاد، ثم هذا الله سبحانه وتعالى الإسلام. يقول وأخذنا هذا المشافات، يقول الشيء الذي يؤلمني الذي نقلتهم من الإسلام إلى النصرانية كيف أعيدهم مرة أخرى إلى التوحيد. إذن هذا خبوط تنصير. وفي بريطانيا شاب سعودي رأيناه هناك يوزع نشرات للدعوة للنصرانية على دراجة بسكليت، متنصر من سنوات ما رجع على هذه البلاد، ومتحمس النصرانية يوزع. لا أقول هذا هو الأصل، لا والله الحمد لله عقيدة التوحيد تأبى ذلك، ولكن يجب أن نعلم بأن هذه الجهود لها أثر. إذا شعرنا بهذا بدأنا نخطط، وبدأنا نتحمل وندعم ونشير ونشارك، ولو بالرأي ولو بالدفاع عن أعراض الدعاة في مقارعة والنزول في أرض الميدان. كذلك من جوانب الغزو الفكري العلمانية، والعلمانية تكلمنا عنها في المحاضرة بما لا حاجة له ليعرف هنا. فالعلمانية فكرة خبيثة نبتت في الغرب، ويراد لها أن تنبت في البلاد الإسلامية، ولا يمكن أن تنبت الحمد لله، وأن يوجد لها رموز وممثلين أوفياء، إلا أنها ستبوء بالإثم وستبوء بالخسران، لأنها تستبعد الدين من جميع قضايا الحياة، وهذا لا يمكن. علمانية الأدب، علمانية الحداثة، وإن شئت أن تقرأ في الحداثة اقرأ كتاب الأخ جمال سلطان في كتابه الأدب عدة، أو عوض القرن في كتاب الحداثة الذي قدمه الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى بمقدمة ضافية جميلة، وأنصح مرة أخرى وثالثة لمن قرأ هذا الكتاب فضلا من ذلك أن يقرأه مرة أخرى، وإذا قرأ أخرى أن يقرأه بعد مدة ثالثة، لكي لا يتصور بأن العلمانية نامت. العلمانية مخططة ومبرمجة، أدب خبيث، أدب ملحد، حتى أن أحدهم يقول محمود دلوس الذي يطل علينا وتسوي بالصعب بين فترة وأخرى، والسياد وأدليس وغيرهم من رموز الكفر، يقول عياذا بالله ليس الإله يعرف كيف الزنا يصير. هذا موجود نستغفر الله، لكن هذا الأدب اللي يسمونه الأدب الحداثة، ويوجد وناس يحتفون بهؤلاء ويرون بعقيدتهم. العلمانية في مجال المرأة، تطوير عمل المرأة، إيجاد قنوات جديدة للمرأة، تنمية والمرأة، دفع المرأة دفع للعمل، كلها لإخراج المرأة من قلعتها لكي تصبح سلعة فيفسد المجتمع. العلمانية في الحكم والتشريع واستبعاد الشريعة من قضايا المعاصرة، كل هذه الأمور في الحقيقة موجودة في العلمانية. كذلك يرتبط بالعلمانية رعاية الاتجاهات الفكرية الخبيثة المعاصرة نسبيا، مثل القومية العربية، القومية العربية التي بشر بها وسقطت في محرابها والحمد لله، وآخر ضربة الناعش وجهها قدامها، والطعنها القاتلة تلقتها من الصنم الهالك جمال عبد الناصر عندما أخزاه الله في حرب 67، سقطت السقطها الأخيرة عندما دخل العرب في أرض العرب ليوحدوا العرب. فهذا أنتوني إيدن وزير الخارجية البريطاني الذي تبنى القومية العربية، يقول جون كيرك في كتابه موجز تاريخ الشرق الأوسط إن فكرة الجامعة العربية ولدت في دار المندوب السامي البريطاني، حيث أن وزير الخارجية البريطاني اتفق مع العرب على إنشاء الجامعة العربية. ومن الطرائف أن الاجتماع الأول للمؤتمر حضره أحد مندوب الدول الأفريقية وهو مندوب نيجيريا، فتكلم عن فلسطين فأسكته العرب وقالوا أنت ما شأنك فلسطين؟ فلسطين قضية عربية، أنت أفريقي تطبيقا لمبادئ بريطانيا التي تزرع القومية العربية العتنة بدلا من رابطة لا إله إلا الله رابطة الإسلام. هذه الأذان هذا أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلي الحق وأن يخفي الباطل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة قبل أن أبدأ إكمال الموضوع والإجابة على الأسئلة، أذكر بمحاضرة في الشيخ محمد الخير غدا إن شاء الله في هذا الجامع بعد صلاة المغرب بعنوان علامات الساعة. والأسئلة في الحقيقة جيدة في موضوعها ومهمة، وهذا يدل على أن الإنسان مهما يعني حاول يجتهد في جمع مادة إلا أن تبقى ثغرات يتساعد الأخوة في تفيدها. بشكل سريع، من جوانب الغزو الفكري إغراق الأمة في الفساد، إغراق الأمة في تيار الفساد الذي طوى قطعان من الشباب بإلهائه عن واجباته وصرفه عن عقيدته، وبيان أن دوره لا يعدو إلا أن يكون همه قضاء الوطن وإشباع هذه الغرائز والتطلعات. لذلك تجد في مثلا الهوايات في الصحف والمجلات، تجد هواية هذا الشعر يكون طيار، أن يكون طبيب طيار، أي أن يضرب من مرض من طيار، بس يطير طيار، يضرب المسلمين أو يضرب الكفار، المهم يطير طيار. أن يكون مثلا دكتوراه، هذه أمنيته في الحياة. وهكذا إغراق الأمة في اللهو، فالشخص اللي يسمونه معتدل أن يكون همه فقط أن يكون له بيت سيارة وزوج وراقة. أما صاحب التطلع للفجور هذا له يعني طموحات وله أعمال يمارسها من خلال قنوات سيئة. إذا إغراق الأمة الفساد عن طريق تلك البرامج والأقراص الفضائية والمجلات التي أغرقت السوق والصور والموسيقى الصاخبة والبرامج المتلاحقة الرياضية لإلهاء الأمة والصرف عن عقيدتها، بلا شك أنه جانب خطير ومؤثر من جوانب الغزو الفكري، علاوة على ما يحصل فيه من فساد عن طريق تفجير الغرائز، مخدرات الايدز، ضحايا الايدز، ضحايا المخدرات. هذه كيف نشأت؟ شاب سادس مسكين يبدع دفعا للفساد وتلهب مشاعره وتفجر غرائزه، ظنك ماذا يعمل المسكين؟ لا يوجد محاضر للتربية جادة في جميع التربية الإسلامية، ولا شك أن هذه من أسباب تقويض الفضيلة وبناء الصروف للرغيدة. أما العلاج، معرفة طبيعة الطريق، لا بد أن نعرف أن الطريق شاق وطويل، طريق الأنبياء، طريق الدعاء. كلما ضرب الفساد أصبحت المسؤولية أعظم، وكلما أصبح الواجب أكثر إلحاحا لمقارعة الباطل. كذلك لا بد من فضح أعداء الدين بجميع طوائفهم ومللهم، لأن كثيرا من الناس غرق السذاجة المغرقة يفكر بعقلية غيره، مع أن الله كرمها بالعقل والنظر والنص الشرعي، يقيس الأمور بالنصوص لا يقيسها بالكلام. كذلك تربية الناس والشباب بشكل خاص على العلم والعمل، يوجد محاضن المدارس المكتبات جماعات تحفيظ القرآن في كل قناة، يجب أن يربى الشباب تربية طويلة الأمد، تربية أصيلة مؤسسة لمعرفة الباطل ومعرفة الحق والعمل بمقتضى الحق وطبق الباطل. أخيرا أذكر بمراجع في هذا الموضوع مهمة، بروتوكولات حكماء صهيون، أصله بروتوكولات ألفها رموز الصهيونية هرتزل وغيره، ثم كشفت أخيرا. الفكر الإسلامي وصلت بالاستعمار الغربي، دكتور محمد البهلي، الغزو الفكري علي قريشه، المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي للأمير نايف بن تيال آل سعود، وسائل مقاومة الغزو الفكري لحسان محمد حسان، الغارة شاكريه ترجمة محب الدين الخطيب، غزو من الداخل جمال سلطان، وغيره كثير من الكتب التي تكلمت عن هذه القضية، وهي كتب كثيرة كثيرة غير ما ذكرنا لمن أراد أن يبحث عن الموضوع. أما الآن فنشرع إن شاء الله تعالى في الإجابة على الأسئلة. هذا السائل يقول: ألقيت شبهتين،
الأولى تعد الشبهة الزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، الثانية زواج زينب الدجاج، ولم تكشف القناع عن هاتين الشبهتين. ويوجد من الإخوان من لم يسمع عن هذه الشبهة إلى اليوم أو لا يعرف الرد، هل من توجيه سريع؟ بارك الله فيك. وهذا في الحقيقة يعني من عدم متابعة الموضوع، ربما فعلا أن يحصل بعض الناس يحصل عنده شبهة في هذه القضية، مع ظن بأن الجميع فوق مستوى الشبهة، ولكن أريد يعني توجيه. لو مثلا نسينا هذا الأمر أو ما اتسع المقام له، هل الصورة كانت تنصرف ولا تبحث عن حل؟ تقرأ في الكتب تسأل، ولعل هذا يكون نافع ذلك للتعود على البحث والوصول الحقيقة. لا تكون على هذا غيره، ابحث. الحمد لله كتب موجودة وعندنا مال وعندنا مكتبات، ابحث يا أخي، حشغل العقل، انفق وقت بين الكتب بين المراجع، تحس بعمل جديد هذا قبلنا. فأقول لله بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هذه من خصوصيات النبي، له خصوصيات كثيرة. مثلا الوحي، مواصلة الصيام، له أن يواصل الصيام عليه الصلاة والسلام. من خصوصياته أنه يتزوج فوق الأربعة. أما زواج بزينب بنت جحش فمعلوم بأن زيد رضي الله عنه كان متبنى للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يسمى زيد بن محمد، وأبطل الإسلام هذه العادة وأصبحت عادة التبني محرمة، فالإنسان ينسب لأبيه. وكان من عادات الجاهلية لو قدر بأن زوجة المتبنى طلقت أو مات عنها زوجها لا يجوز لمتبنيه أن يتزوج، وهذه عادة ضارية بجذورها ومعروف السلوم والعادات عند العرب لها وجه، من يتصدى لتغيير هذه العادة إلا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. زينب لم تقبل أصلا زوجا لها، لماذا؟ لأن زيد رضي الله عنه مولى، وزينب قرشية ذات أسب ونسب، وصار في نفسه وفي نفس أخيها حتى نزل قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقبلت زيد زوجا له، وصار بينهما عدم توفيق. وكان زيد يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي، وكان النبي يقول: أمسك عليك زوجك. يريد لعل عز وجل يؤلف بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام يريد كذلك أمرا آخر، يريد أن يتزوجها، ليس لأنه رآها كما زعم المستشرقون، لأنه يريد إبطال هذه العادة، ليس بالكلام إنما بالعمل، وهو أعلى أنواع التغيير، لا يتكلم كلام يمارسه عمليا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي بشر، في أحاديث البشر كان يخشى من مخالفة هذه العادة، لذلك قال: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إذن هنا التعليل واضح، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبيائهم، ما دام هذا مدعى للنبي وأبطل الكلام هذه العادة فليتزوج وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طلقها زيد سامحا منها، وأبطلت هذه العادة بفعله عليه الصلاة والسلام. كما هو معلوم أن المستشرقين وضعوا معجم مفارس لألفاظ الحديث، فما هذا هو في هذا؟ نرجو منكم نصيحة لمن تأثر بهذا الفكر. الأول، المستشرقون وضعوا هذا المعجم الضخم لتيسير الوصول للحديث، لجمع مادة تعينهم في الطعن في التاريخ الإسلامي، سواء في السنة ذاتها أو في النبي أو في أي أمر متعلق بالدين. والبحث في السنة أمر صعب، عندك مثلا مسلم أحمد 40,000 حديث بالمكرر، كيف ممكن الوصول إلى الأحاديث مضامة؟ لذلك أحمد شاكر رحمه الله من المحدثين من توفي قبل 40 عاما تقريبا، يقول رحمه الله: لو وجد المعجم الفارس في يدي في بداية عنايتي بالحديث لاختصرت 30 سنة من عمري. 30 سنة من عمره اختصره. كيف لو أطلع لأحمد شاكر رحمه الله على الكمبيوتر ورأى عجبا من تيسير الوصول للمعلومة. فهؤلاء وضعوا نقطة في السنة، فينسنك وغيره من المستشرقين الهولنديين، ثم ترجم أخيرا إلى اللغة العربية، وحصل به نفع كبير والحمد لله. أما لمن تأثر بغزو الفكري فقضية هنا يعني تأثر يختلف. إذا كان شخص يعني استغفر الله يعني مسخ وانتكس، يعني من باب براءة الذمة ليس إلا، يعني يقال اتق الله وارجع إلى تاريخه واقرأه من جديد. أما شخص يقرأ مجاعف مثلا المفكرين واسمحوا لي يعني رجاء خاص مثل مثلا محمد الغزالي، لا تقول حفظ المستشرق أو المستغرب العلماني لا والله، لكنه متأثر بهذا الطرح، فيأتي مثلا من ما يسمون بالمثقفين أو أنصاف المثقفين يقرأ مفكر مفكر لا ليس عالم، ليس عارف الفتوى، ليس عارف العقيدة، فيحصل له يعني ربح واضطراب تام. لماذا؟ ما عنده قواعد عقدية وفقهية وأصولية يحاكم إليها ما يقرأ، فيقع في هذه الطروحات المستنيرة بعيدا عن الفهم المنغلق، المنغلق مبني على النصوص. نعم قد يوجد أناس منغلقين من بالمعنى الانغلاق، ليس كما يصوره بعض المستنيرين، لا أقول هذا باطل، لكن نرد الباطل كله، نرد عن التيار السلفي من أجل أن بعض الناس لم يستوعب بعض القضايا، نقول هذا باطل ونقبل الحق. قد يقول قائل ما هذا مثلا الانغلاق الذي زعمت؟ أضرب مثال مثلا، يوجد أناس وهم كله والحمد لله ربما لا يتجاوزون أصابع اليد من يعترف على الذكرى، يرون بأن وسائل الحضارة الجديدة مثل هذا الميكروفون بدأ، ويزعمون بأن هذا ما موجود في وقت النبي عليه السلام، هل هذه السلفية التي أمر الله عز وجل بها؟ لا، لكن في تيار سلفي رافض استوعب قضايا العصر ولكن معتز بالسنة، معتز بالسنة كمصدر. كتاب رغم الداخل في مصر يسأل، كتاب جيد وتكلم فيه عن جذور الانحراف، والاستاذ جمال سلطان يعني اكثر من كتاب في جذور الانحراف، في غزو الداخل، في ادب الرده، في ثقافتنا بين المرتدين وبين المعاصرين او شيء من ذلك حول هذا العنوان، في اكثر من كتاب، وفيها حقيقه نوع تكرار، وقد بين ذلك وقال بان هذه يعني عباره عن محاضرات دون اعتبارها يعني تبع بسرعه بدون اذن، ولعلها يقول تحتاج الى مراجعه حيث تصفى المكررات. هل بعض الألعاب المتابعة للأطفال التي يوجد بها أصوات مسلية على شكل مسجل صغير تكون غزو من الكفار علينا ومن تكون فيها أننا تشبه صوت الديسكو وأبيبون جزاهم الله؟ غزو الحقيقة يعني له نواصل كثيرة. قبل أيام يريني أحد المشايخ والشيخ عبد الرحمن الصغير حفظه الله لعبة تباع عبارة عن مجسم تقريبا ارتفاع حوالي 20 سنتي بشكل كشر لابس ملابس سروال وقنيدة، عندما تنزل هذا السروال عن العورة يأخذ منه قضيب ويصب كالبول يصب معه في طريقة قدرة يعني يمجى صاحب الذوق، فيها تعليم بالعادات السيئة البول واقفا، وفيها كشف العورة، وفيها أشياء بشكل إيش لعبة، وتجد الألعاب عبارة عن موسيقى ضرب شيء وفج، كل هذه الحقيقة يعني تصادر أحكام شرعية. أصبحت الموسيقى عند من يصلون الفجر ويقومون التراويح أمر بسيط، منكر عظيم، إن موسيقى القراءة مادتي لا يجتمعان في قلب امرئ محبة الحان وكلام الرحمن، فأعمالهم أفلام كرتون وفيها من الأفكار الخبيثة والرموز الإلحادية في هذه الأجسام الغريبة التي تحيط الكون والمجرات، ما في خلاق ولا عليم ولا مجبار ولا متكبر، إلغاء الخيال الصحيح وتدمير قدرة الخالق، كلها تصبح قدرة الخلق والإيجاد أمر يقدر على بشر. تطرقت إلى الصوفية، فما هو المبدأ الأساسي عندهم وما هي معتقداتهم وما هو دورهم والخطر منهم؟ تكلمنا عن هذا في محاضرة مستقلة. أولياء انفرافيون، أولياء انفرافيون، فلا حاجة لإعادة هنا، ولكن الصوفية ولا شك أنها نحلة خطرة على السمو السمي، وإن كان هناك تفاوت بين هذه الفرق الصوفية. ذكرت طه حسين جنب الغرب وتلميذهم، أنا ممكن يضع عقيدة ابن سينا الملحد، لأن كثير من الناس مغرور بابن سينا كذلك من بطوطة. ابن سينا فيلسوف، هو الرشدي والكندي والفارابي، وكفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة السنة، كفروه بأسباب من أغرضها ثلاثة. ابن سينا من 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 من, من الملحدين، يرى بأن علم الله سبحانه وتعالى ليس بالجزئيات إنما بالكليات، لأن الله ما يعلم صغائر الأمور، ويرى بأن البعث يوم القيامة للأرواح وليس الأجساد، ويرى بأن العالم قديم وأنه لا يوجد يعني خالق لهذا الكون، أن العالم موجود أزل، ومعلوم بأن الله كان ولم يكن شيئا قبله، ثم خلق المخلوقات بكل. أما ابن قيطة فهو رافضي في رحلته، رافضي خبيث ومعروف عقيدة الرافضة. ما هي آخر أخبار مركز الإسلام الذي يسموه في أمريكا؟ وهل تمكن من إشراف الكنيسة لتوسع المركز؟ نعم، قرية الكنيسة والحمد لله، ولكن لا زال الدعم، يعني لا زال بحاجة إلى الدعم في الحقيقة لاستكمال المبلغ المقترض، وكذلك لتشغيل هذا المركز الذي إن شاء الله وقف في ولايته بل في القارة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. أيوة، أحد الأخوة الذي أنا أتى متأخر يسأل أنه فوجئ أن المحاضرة كانت عن الغزو الفكري وهو وردت عن الغزو الفكري، وبينا هذا في المقدمة بما لا إعادة لا حدث يعد هنا. أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علم ووعي وإدراك وعمل للنزال ومقارعة هذا الغزو الخبيث بجميع قنواته، أن يعيننا وإياكم على القيام بالرعاية والمسؤولية. إيش دورنا أن نتعلم فقط؟ علمنا الآن هذه القنوات والغزوات، ولا أظن أن مثل هذا الجملة يتوه يعلم، إنما هو فقط تذكير ومزيد علم وبالأرقام ليس إلا. الواجب أن نحارب هذه القنوات. هل يمكن أن توجد بهذا الغوي ما كان في بيتك المسمى في التلفاز الذي دمر القيم والأخلاق؟ فضلا عن البش، فضلا عن الفيديو، فضلا عن مجلات الخنا اللي تسمى مجلات الفنية التي تدخل باسم الأكلات والقصاص بني الأسرة، دخلت ووجدت في كل زاوية في البيت. كم قتيل لهذه البرامج، كم من أسير، كم كم كم، ونحن نحوفر ونسترجع. الواجب أن نتحرك بالدعوة، بالعلم، بالإنكار، بالأساليب الشرعية، بالاتصال بولاة الأمور، بأي صاحب حق، بأي صاحب ولاية في بيتك تقيم خلافة إسلامية، أحد يجبرك عنه، تنفع أسرة في الفساد، تقيم خلافة إسلامية في بيتك. أما أن تحاول وتتكلم عن فكر الإسلام ونصر المسلمين والمسلمين يجب أن يعودوا الإسلام، ماذا فعلت أنت؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ أنت لبنة في الإسلام، أنت لبنة في هذا الطرح. لذلك تتأسف عندما ترى بعض الفسق يتكلم عن واقع المسلمين في البوسنة والبحر. الآن أنت ضحية من ضحايا الفساد الإعلامي، أنت بنفسك كيف يصح لك أن تتكلم عن هذه الأمة وأنت لم تغير نفسك ولم تغير واقعك؟ لا أريد أن أقول هذا لا تتكلم، هذا جزء من العمل، لكن ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وغير من حولك، واعلم أن المشوار خطوة واحدة، وأن التغيير يبدأ بالنية ثم العمل، والدخول في معترك العمل. والله سبحانه وتعالى تكفل يعصينا وإن صدقنا معه، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغيث القلوب بالإيمان، وأن يغيث هذا القرآن، وأن يداويها بالوحي. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تحرمنا، اللهم أنزل علينا من بركاتك بركات السماء، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله، وأستغفر الله وأتوب إليه.